إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة لشيعتهم المتقين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين وعن الأوطان مشردين. السلام على من خضبت أوداجه يا أبا عبد الله حاجة. السلام على من تربت شيباته. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره. لست الريح أكفانه والقنا الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا أبا عبد الله يا قتيل العدا يا مسلوب العمامة ظلما والردى أيها المذبوح من القفا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين وعلى الباكين على الحسين. سادتي يا ليتنا كنا معكم. اي والله يا ليتنا مع السجاد في هذه الليلة وكأني بمولاي مولاي يقوم من مكانه إلى أن يدفن أبيه. كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر. كلما رفع عضوا سقط الآخر وهو يصيح وهو يصيح آه وأبتاه آه وحسينا أبا شعبت قلبي حيرتني. آجركم الله وإذا بالإمام يلتفت إلى شيء يلمع بقرب الحسين ذهب إليه. تصور يا مؤمن ماذا وجد إمامك. حقق النظر وإذا به خنصر الحسين. أنا مناد وحسين قام من موضعه وهو ينادي آه وأبتاه شال الخنصر. التفت يمينا شمالا وإذا به يرى سهما تحته شيء يلمع. قال وحرق الباب ذهب إليه وجده السهم الذي اخترق قلب إمامك. أنا مناد وحسين وما أخرجه الحسين إلا من ظهره وما أخرجه إلا بثلثي كبده. آجرك الله يا رسول الله بعد رد فطر قلبك ذهب قليلا يمينا وشمالا يبحث عن أشلاء الحسين في كل جانب وإذا به يدقق النظر وإذا بأشلاء صدر مولاك على حر الثرى وهو يشيلها مولاك وقلبه يشتعل نار أنا مناد وحسينا ما إن بقيت من الهوان على الثرى آه وحسينا ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربع ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاته زمر الملائكة فوق سبع شداد لهفي على الصدر المعظم يشتكي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رض جيادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا يا ابن رسول الله كالبدر فوق الذئاب ليل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظين اتخذ القنا بدلا عن الأعوادي وآله فتاه لخزانة علمك السجاد ملقا في الأصفادي وعلة وجود الكون جسم بذيك لوعاء عري ولا لا غير وحش البرز فداك نفسي يا ابا عبد الله مرمي ثلاث ايام لا تجهز ولا للشام قد لا علي لبقلوب واهي ودمع همه وبس عاينا فوق الوطي يا فراش هرما والجسد ما ينشال حني وظل محتى كل ما رفع جانب توزع جانب وطا من حيث جسم موزعين بطعن الارمى خلى الجسد والهيل دمعة بالوجد صار يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهى حيرتني بيش اجمعايا صالك يا مبرور هذه الجفوف مقطعة والصدر مكسور وحسين وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى بروح هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة جابوا لك قطعة بارية وجمعوا صالة ولف عسى عين العماية ودنقوا شال وحط وسط قبره تخاصر وانحنى له وشم ابن احرى والضماء يرتسع ربنا انهدت اركانه ويل قلبي وجذب حسره انحنت ضلوع يوم هالتراب قبره صاح انكسر قلبي وراح اللي يجبره مصاب الجرع ليه بكل الدهر ماصة يقول انا لقضي بالبتشة ليلي ونهاري غيرك مشيف لمتفني انا في بواه من عقب ما يبقى ثلاث ايام فوق الثرى وستراك يا ابويا بهل فالغبا يا قوم هل عد رجل ابو يا حسين الاكبر هذا الذي من شوفته يا قلبي تبطى هذا الشباب اللي على الدنيا تحسى هذا الذي خلى الشهيد يدير لفته نرجع الليلة التاسعها وإذا بالإمام لما أقبل إلى الأكبر صاح آه وولداه وعلياه على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى في الرواية يقول حميد بن مسلم للتوي ولأول مرة أرى الإمام هكذا يصنع ماذا صنع يقول انحنى على ولده المعصوم يمتد على ولده المنادي وعليا وحسينا وإذا بالصوت يجلجل ويزلزل علي راح علي راح جال جال والنبي الشابج علي راح علي راح قعد عنده وصفق راحين علي راح وصاحب صوت يا زينب علي راح يخطب لمة الدنيا علي يا اختي ظلمت الدنيا يا علي حمله الامام يقال حميد بن مسلم يقول نظرنا الى الحسين واذا برجلي الاكبر تخطان الارض نظرنا دققنا النظر قلنا وعجبا أطول في الأكبر أم قصر في الحسين يقول دققنا النظر وإذا بالحسين قد انكسر ظهره على ولده أنا مناد وحسين وهو ينادي ويهل الخيم جاكم علي قوموا وشوفوا على صدر جنازته محمود وطلع يا ويلي من الخيم عما أتى شافوا علي مرمي ويجر حسراته ومن الطبر ما تنحط جراحاته وزينب تصب دموعها مهمول والكل ينادي على حسين وحزني وعلى حسين وحزني على وعلى حسين وحزني وكأني بالزهرة حاضرة بوجودها النوراني فاطمة تحضر إلى المآتم أنا لي حاجة أسألكم الدعاء ولكن أوجه قلبي إلى الزهرة مو أنت مولاتي تقولين أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان مولاتها نحن نحضر العزاء ونبكي ونقرأ على الحسين الله الله في حوائجنا من الوالدة والقلب له
وادور عذبني وين ما جسمه طريح ولا له اجفا ولعبت عليه الخيل ميدانه اويلي ولعبت عليه الخيل ميدانه وكأني بزينب تخاطب أمها الزهراء تعالي يما تعالي يا حسن لي تعالي يما وشوفي كربلا اشتويت بحالي يما حالي الغريب بغير والي يما وشوف اخوتي متشتلة يا 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 امتشتلة يا يا قبالي والصوت من تلعاتي كربلاء مو بعيدة مو بعيدة مو بعيدة انا يمك يا زينب مو بعيدة يا يا وشفت حسين من حزاوة وريدة انا صلي ثلاث ايام يا زينب ساكن البيادة اش عندك يما انا نوب انهض وادور الخنصريدة ونوب انهض وادور جمع ضيدة يا اي ونوب انهض وادور يرجع يا عضيدة أخرب يا أسألكم الدعاء يقال أن العباس بعد أن سقط رأى انكشف عن بصره وإذا بهودة من النور تنزل منهم رأى تلطم على رأسها وإذا به يستغرب يستعجب من هذه وهي تنادي وولده وعباسه ويقول لها العباس أمه أم البنين قالت لا يقلها يقلها أم البنين انتين تقل أمك الزهراء تقل من أمك يا بعد أمك وين اليمنى واليسرى يقلها أم البنين انتين تقل أمك زهراء قال لها تلطم الراس تقل ضلوعي متكسرة يقلها دموع جدم تقل بسبتيل السطرة يقلها خوي حسين تقل من كسر ظهرا يا خوي انكسر ظهري ولا قدرا يا اخوي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا اخوي الكل يا اخوي استوحداني عقبك القوم يا اخوي استوحداني عقبك القوم على حسين وحزني على حسين على حسين و
صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلا. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. نكمل ما ابتدأنا به في الليلة السابقة وهو إجابة أسئلة المؤمنين. الأسئلة كثيرة جدا ولا يمكن أن نجيب عنها جميعا. ليلة أو ليلتان لا تكفي لاستيعاب أجوبة المسائل التي وردت، لهذا أنا أعتذر عن الذين لن أوفق لإجابة أسئلتهم، أسئلتهم محط عناية وتقدير ولكن الوقت لا يسع لا يساعد. انتهينا في الليلة الماضية إلى الأسئلة المرتبطة بموضوع الليلة السادسة، وبقي سؤال يرتبط بموضوع الليلة السادسة، وهو: لماذا لم تكن الإمامة بعد الحسين عليه السلام لمولانا علي الأكبر بدل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما، فكلاهما أبناء للحسين؟ هذا السؤال يتكرر كثير خصوصا من المخالفين، يقولون: لماذا جعلت الإمامة في الإمام السجاد من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهما ولم تجعل في غيره؟ أو لماذا أساسا جعلت في ذرية الإمام الحسين ولم تجعل في ذرية الإمام الحسن؟ في مقام الجواب نقول: الإمامة في عقيدتنا نحن الشيعة لا تثبت إلا بجعل الله تبارك وتعالى، فتعيين الإمام ليس فعلا للعباد وإنما هو فعل لله، والقرآن الكريم يقول عن أفعال الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل. الباري تبارك وتعالى إذا فعل فعل لا يجوز لعبد أن يشترط في اعتقاده بحكمة ذلك الفعل أن يعرف وجه الفعل والغاية التي من أجلها فعل الله تبارك وتعالى ذلك الفعل. الباري لا يسأل عما يفعل، نحن عبيد ملك لله، ليس لنا خيار، الخيار لله تبارك وتعالى. الباري تبارك وتعالى له أن يختار موطن الإمامة، وليس علينا إلا أن نسلم ونطيع. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. والباري تبارك وتعالى إذا اختار إماما فهو حكيم في اختياره، هو الأخبر بموطن الإمامة وبالأجدر بالإمامة وليس الخلق، فإذا اختار تبارك وتعالى فإنما يختار عن علم ويختار عن حكمة، ولوجود مرجح اقتضى أن يختار الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في هذا الشخص وعدم جعل الإمامة في ذلك الشخص، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الليلة السابعة، السؤال الأول: كيف يعقل أن يترك القرآن ذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم صراحة؟ أيعقل القرآن الذي ذكر أقل شيء في الآداب وهو الاستئذان للدخول على الوالدين يترك ذكر هذا الأمر العظيم الذي يعد أصل من أصول الدين؟ ثم كيف لم يفهم الصحابة من القرآن ما فهمه الشيعة وهم الأعرف والأقرب للغة القرآنية؟ هذا السؤال يشتمل على شقين. الشق الأول هو استبعاد أن لا يشتمل القرآن على أسماء الأئمة صراحة، فيما إذا كانوا الأئمة هم المجعولون من قبل الله تبارك وتعالى. في مقام التعليق على هذا الشق أذكر أمرين. الأمر الأول هو أن الواجب على الله تبارك وتعالى بمقتضى حكمته فيما إذا أراد أن يهدي العباد إلى طريق السداد والرشاد أن يقيم عليهم الحجة ويبين البينة. على الله تبارك وتعالى الحجة البالغة البينة التي يصلح أن يحتج بها على العباد يوم القيامة، ولا يجب على الله تبارك وتعالى أن يحتج بلون خاص من ألوان الحجج، كأن تكون الحجة مثلا آية قرآنية. له تبارك وتعالى أن يحتج بما يشاء من الحجج المقبولة عند العقل في مقام الاحتجاج والمحاسبة في يوم القيامة، ولا يجوز للعباد أن يفرضوا على الله لونا خاصا، كأن يقولون نحن لا نقبل منك حجة إلا إذا كانت آية قرآنية. القرآن الكريم ذم المشركين والكفار لأنهم اشترطوا في إيمانهم على الله تبارك وتعالى حجة خاصة. الله تبارك وتعالى أقام لهم حجة على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم معجز في بلاغته، معجز في علومه، كتاب لا ينتمي إلى بيئة ذلك الزمان، لا يمكن أن يصدر من شخص عادي يعيش في تلك البيئة. المشركون لم يقبلوا هذه الحجة التي اختارها الله تبارك وتعالى، واقترحوا من عندهم حجج خاصة، وقالوا لا نؤمن إلا إذا جاء الله تبارك وتعالى بهذه الحجج الخاصة. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. جاءهم بحجة وبين، قالوا لا نقبل إلا أن تأتي بحجة نحن نقترحها، نحن نريدها، فدمهم القرآن الكريم على ذلك. الإمامة فيها حجة بالغة لله على خلقه. روايات كثيرة فيها أو آيات كثيرة فيها روايات متواترة تبين أنها في مقام إثبات إمامة أمير المؤمنين، كآية الولاية أو آية إكمال الدين أو آية المودة، وروايات متواترة تنص على إمامة أمير المؤمنين والأئمة الذين من بعده. فيوجد حجة بالغة. مع وجود هذه الحجة البالغة لا معنى لأن نقول لا نقبل ما بينه الرسول صلى الله عليه وآله، ولا نؤمن إلا إذا وردت أسماء الأئمة في القرآن الكريم صراحة. هذا نفس السلوك الذي سلكه المشركون وذمهم عليه القرآن الكريم. الأمر الثاني الذي نذكره هو أنه بعد وجود دليل قطعي على إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، روايات متواترة بعضها يبين نزول آيات في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن أن نقول عدم ذكر أسماء الأئمة في القرآن لأنهم ليسوا أئمة في الواقع، لأن المفروض عندنا دليل قطعي على إمامتهم. إذن لماذا لم يذكر القرآن الكريم أسماءهم إذا كانوا أئمة؟ هنا تأتي قاعدة. القاعدة تقول الفعل والترك لا يعرف إلا من صاحبهما. أنت إذا كان عندك زميل في العمل ولم يحضر، لم يخرج من بيته، يمكن أن تعرف وجه وسبب عدم خروجه من البيت وذهابه إلى العمل من دون أن يخبرك هو بالسبب؟ يمكن أن تعرف، يمكن أن تعرف أنه مرض أو شغل في البيت أو يخاف من عدو يترقبه خارج البيت، لا يمكن أن تعرف، لابد هو يتكلم يبين لك لماذا لم يخرج ثم تعرف. كذلك الأمر في عدم ذكر أسماء الأئمة في القرآن، لماذا ترك الله ذكر الأئمة في القرآن؟ لا يمكن أن نعرف إلا إذا أخبر الله تبارك وتعالى. نحن ما نعلم به ليس السبب عدم ثبوت إمامتهم لوجود دليل قطعي على إمامتهم، إذن ما هو السبب؟ لا نعلم إلا إذا أخبرنا تبارك وتعالى. نعم يمكن أن نذكر وجوه معقولة مقبولة عند العقل لعدم ذكر أسمائهم، مع أن الإمامة أصل من أصول الدين، منها أن يقال مثلا كما ذكر السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه لم يذكر أسماءهم لأجل الحفاظ على القرآن الكريم. الباري تبارك وتعالى تعهد بحفظ القرآن، حفظ القرآن بأسباب غيبية وبأسباب غير غيبية، بأسباب معلومة ظاهرة. من الأسباب الظاهرة المعلومة ألا يجعل في القرآن ما يؤدي إلى تحريف القرآن، وذكر أسماء الأئمة في القرآن يؤدي إلى تحريف القرآن. لو أن القرآن صرح بأنه لا يوجد إمام خليفة عن الله إلا هؤلاء فلان وفلان وفلان، هذا قد يجعل بعض الذين يطمعون في تقمص لباس الخلافة الإلهية إلى تحريف القرآن، لأن هناك آية تتنافى مع مصلحته صراحة، تشكل تهديد لمصلحته لمنصب فيعمد إلى تحريف القرآن. الباري تبارك وتعالى حتى يسد باب التحريف لم يذكر أسماء الأئمة في القرآن، هذا وجه معقول يمكن أن نبرر به عدم ذكر أسماء الأئمة مع أن الإمامة أصل من أصول الدين. من الوجوه المعقولة الابتلاء، الباري تبارك وتعالى لو شاء أن يجعل كل إنسان مهتدي يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع، ولكن هل جعل الباري كل إنسان مهتدي؟ لا. الباري شاء أن يكون كل إنسان مهتدي باختياره مو بالجعل. يقول تبارك وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الباري شاء أن يكون كل إنسان مهتدي باختياره، وشاء أن يبتلي المؤمنين الذين اختاروا الإيمان، أن يفتنهم، يبتليهم بابتلاءات حتى يميز من هو الثابت على الإيمان ومن هو غير الثابت. يقول تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله أراد أن يبتلي العباد، يمتحن العباد، مما ابتلى به الباري تبارك وتعالى العباد أن مد في عمر إبليس ومكنه من أن يوسوس في قلوب الناس، هذا من الابتلاء. ومن الابتلاء أيضا ألا يذكر أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في القرآن حتى يميز بين الذي يؤمن إيمان صادق ويعمل بقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، فيؤمن بإمامة أمير المؤمنين استنادا إلى حديث الغدير وحديث الثقلين، وبين من لا يؤمن إيمانا صادقا ويقول فقط أأخذ من القرآن ولا أأخذ من النبي، القرآن يكفيني، إن وجدت آية أخذ وإلا لا أصدق النبي في حديث الغدير ولا في حديث الثقلين. وإذا جاز أن يبتلي الباري تبارك وتعالى العباد بمد عمر عدوه الذي يوسوس في صدور الناس، يجوز أن يبتليهم بعدم ذكر أسماء أوليائه في القرآن. إذن هناك احتمالات ووجوه معقولة لعدم ذكر أسمائهم في القرآن صلوات الله وسلامه عليهم وليس منها عدم ثبوت الإمامة لوجود دليل قطعي على إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم. نأتي للشق الثاني من السؤال، لماذا الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير حديث الثقلين ما يفهمه الشيعة، والصحابة هم الأعلم باللغة والأقرب إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في كلمة واحدة، نحن الشيعة نعتقد أن الصحابة في ذلك الزمان فهموا من أحاديث رسول الله ما نفهمه نحن، أن الخليفة مباشرة والأولى بالأمر بعد رسول الله هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويوجد أدلة كثيرة على ذلك، منها هذه الرواية، رواية الرحبة المروية بطرق معتبرة في كتب الخاصة وكتب العامة. جاء رهط إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال عليه السلام: وكيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: لأن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الرواية يظهر منها أن جملة من الصحابة رهط من الأنصار، بعض الروايات بينت أنهم رهط من الأنصار وفيهم أبو أيوب، هذه الرواية تبين أن الجماعة فهموا من كلمة المولى الأولى والسيد المطاع، وأن نسبة أمير المؤمنين إلى سائر الناس كنسبة السيد المالك إلى العبد. لهذا لما قالوا له: السلام عليك يا مولانا، قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب، يعني وأنتم أحرار لستم موالي مماليك. فقالوا: لأننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فهذا علي. إذن هم يفهمون من كلمة المولى الأولى والسيد المطاع. الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة نقل هذه الرواية وقال: إسناده جيد ورجاله ثقات. ورجاله ثقات، هاي كلمة ثقات ملازمتني في ثلاث مجالس، ثقات ثقات ثقات، وفي ثلاث المجالس هم أصلح ثقات ثقات ثقات. صلى على محمد وآل محمد. إذن الصحابة يفهمون من هذه الروايات ما نفهمه نحن. لماذا الصحابة إذن قدموا غير أمير المؤمنين ولم يقدموا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ الصحابة ليسوا معصومين في نظرنا، وفعلهم ليس مصدرا من مصادر التشريع ولا نأخذ منه عقيدة. قدموا الإمام، لم يقدموا، هذا عندنا لا يقدم ولا يؤخر شيئا المسألة. الصحابة بشر كغيرهم، لا نأخذ عنهم الدين ولا نأخذ عنهم العقيدة، عقيدتنا نأخذها من المعصومين. والرسول نص على إمامة أمير المؤمنين، انتهت القضية. لا تقل لي لماذا فلان قدم غير أمير المؤمنين ولم يقدم أمير المؤمنين، هذا لا يعنيني، هذا شأن يرتبط به. الصحابة في نظرنا ليسوا معصومين. في كتب الطرفين الصحابة في أحد وغير أحد فروا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله طعمة للرماح والسيوف، ولم يبقى معه إلا عدد لا يبلغ عدد أصابع اليدين. القرآن يتحدث عن بعضهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائمة، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وروايات الحوض المعروفة يؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول الرسول: أصحابي أصحابي، فيقال: لا تعلم ما أحدثوا بعده. هذه مروية في كتب الطرفين بأصح الأسانيد. أصحاب النبي في نظرنا نحن الشيعة، مع احترامنا وتقديرنا للصحابة، كأصحاب نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل أصحاب نبي الله موسى أحسن حالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا أبناء الأنبياء، سلالة أنبياء. ومع ذلك عبدوا العجل، ونبي الله موسى كان حيا بينهم، غاب عنهم 40 يوم، ونبي الله هارون كان بينهم ولم يغب عنهم لحظة، والنبي قد أخبر بأنه ما جرى على الأمم السابقة سيجري على أمتنا، حتى لو أنهم دخلوا في جحر اتبعناهم. من الأخير، نحن لا نرى الصحابة مصدر من مصادر التشريع، وعدم تقديمهم لأمير المؤمنين لا يعني لنا شيئا. السؤال الثاني، هناك روايات تقول أن الشيعة بعد كل إمام تأتي وتختبر الإمام الذي بعده. السؤال، أين وضوح قضية الإمامة لدى الشيعة؟ بل أين أسماء الأئمة لدى الشيعة حتى خفيت على بعض الخواص أمثال زرارة؟ أم هي قضية مناصب تتناقل؟ السائل كأنه ملتفت إلى الروايات التي تدل على أن بعض أصحاب الأئمة أمثال زرارة أظهروا التحير في الإمام اللاحق. زرارة في بعض الروايات لما استشهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أظهر الحيرة وعدم العلم بإمامة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. السائل يقول، إذا كانت روايات النص على أسماء الأئمة متواترة وواضحة، فكيف يخفى أو تخفى أسماؤهم على أمثال زرارة؟ زرارة عالم من علماء الشيعة، من أهم الرواة الذين يعتمد عليهم في مدرسة أهل البيت. هل يعقل أن يكون مثل هذا الشخص الفقيه العظيم غير عالم وغير مطلع بأسماء أئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ في مقام الجواب على هذا السؤال أذكر أمرين. الأمر الأول هو أننا إذا قلنا أدلة النص على أسماء الأئمة واضحة، هذا لا يعني أن كل فرد من أفراد الشيعة في ذاك الزمان كان يعلم بأسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الذي يعلم هو العالم المتخصص الذي جمع الروايات ونظر فيها، وليس كل فرد من أفراد الشيعة، خصوصا وأنه لا يوجد دليل على أنه في زمن الإمام الصادق مثلا يجب الإيمان بأن الإمام الكاظم سيصبح إمام. نعم سيصبح إمام، هذه من الحقائق التي أخبر بها النبي وفيها روايات متواترة، لكن كون الشيء حق ثابت أخبر به النبي شيء وأنه يؤخذ كركن من أركان الإيمان يجب أن يعتقد به شيء آخر، الدليل قائم على أنه الإمام بعد أن يصبح إمام بالفعل، أي يصبح إمام ناطق، حينئذ يجب الاعتقاد بإمامته. نحن يجب أن نعتقد بجميع الأئمة، لأنه بالنسبة إلينا جميع الأئمة أصبحوا أئمة ناطقين وأصبحت إمامتهم بالفعل. وهذا ما بينه الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كمال الدين، قال نحن ندعي أن هناك أدلة على أسماء الأئمة، ولا ندعي أن كل شيعي في ذلك الزمان كان يعلم بأسمائهم. يقول رحمة الله تعالى عليه، وذلك أننا لم ندعي أن جميع الشيعة عرف في ذلك العصر الأئمة الاثني عشر بأسمائهم، وإنما قلنا إن رسول الله أخبر أن الأئمة بعده اثنا عشر الذين هم أمناؤه، وأن علماء الشيعة قد رووا هذه الأحاديث. ولا ينكر أن يكون فيهم واحد أو اثنان أو أكثر لم يسمع بهذه الأحاديث. في ذلك الزمان أحاديث النص على أسماء الأئمة مثل قضية البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله في كتب اليهود والنصارى. البشارة موجودة، ولكن هل هذا يعني أن كل نصراني كل يهودي يعلم بالنص على النبي صلى الله عليه وآله قبل بعثة النبي؟ إنما يعلم العلماء المطلعون على التوراة والمطلعون على الإنجيل. الدليل إنما يعلم به من يبحث عن ويقف عليه، وليس كل الناس يطلعون على كل الأدلة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يكون في المجتمع أشخاص لا يطلعون على أحاديث النص على أسماء الأئمة وهي متواترة يمكن أن يقبل فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص من عوام الناس، ولكن لا يمكن أن يقبل فيما إذا كان مثل زرارة أو مثل محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمن. الفقهاء اللصيقون بالأئمة لا نقبل أن يكونوا على غير اطلاع بالروايات المتواترة في النص على أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذن لماذا ورد في بعض الروايات أن زرارة متحير في إمامة الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ التفتوا بارك الله فيكم، نحن عندنا مقدمات إذا التفتنا إليها سوف نقطع بأن زرارة وأمثال زرارة كانوا يعلمون بإمامة جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. المقدمة الأولى هي أن الروايات الواردة في إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم متواترة. المقدمة الثانية هي أن أصحاب الأئمة وإن اختلفوا في تخصصاتهم، بعضهم متخصص في الفقه، بعضهم متخصص في الكلام، بعضهم متخصص في التفسير، إلا أن الكتب التي نقلت روايات النص على أسماء الأئمة نقطع أنها كانت موجودة ومتوفرة عند علماء أصحاب الأئمة أمثال زرارة، لأن زرارة كان يعيش في بيئة الإمام، في البيئة العلمية التي أنشأها الإمام، في الحوزة التي يدرس فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن البعيد جدا أن يكون من في هذه البيئة غير مطلع على روايات متواترة. المقدمة الثالثة، زرارة وأمثال زرارة كانوا من اللصيقين للإمام الصادق، من المحيطين بالروايات الواردة عنه، فنحن نقطع بمقتضى هذه المقدمات أن زرارة كان يعلم بإمامة الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان يعلم ماذا نصنع بهذه الروايات الواردة والتي يظهر منها أنه كان متحير؟ هذه الروايات إما نقول هي تخالف ما نقطع به بمقتضى هذه المقدمات فنضرب بها عرض الحائط ولا نأخذ بها، أو نقول زرارة لم يظهر الحيرة والشك لأنه كان لا يعلم بإمامة الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما لأمر آخر، وذلك الأمر بينه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فقد نقل الشيخ الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني أنه قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن زرارة، هل كان يعرف حق أبيك، يعرف إمامة الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال: نعم. قلت له: فلما بعث ابنه عبيدا ليتعرف الخبر إلى من أوصى الصادق عليه السلام؟ فقال: إن زرارة كان يعرف أمر أبي ونص أبيه عليه، وإنما بعث ابنه ليعرف من أبيه هل يجوز له أن يرفع التقي في إظهار أمره ونص أبيه عليه أم لا. زرارة كان يعتقد أنه إمام ولكن لا يعلم هل يجوز له أن يعلن أنه إمام أو لا، الإمام الكاظم لا يسمح، الظرف ظرف تقية، لابد أن ينتظر إلى أن تكون الأجواء مساعدة لإعلان إمامته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو لم يظهر الحيرة لأنه كان يشك، بل أظهر الحيرة من جهة أنه كان وجيه ويسأل من قبل المخالفين ومن قبل عوام الشيعة: من هو الإمام؟ من نص على إمامة الإمام الذي بعد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان لا يتمكن من الإجابة لأنه لا يعرف هل الإمام يسمح بإعلان إمامته أم لا، فأظهر الشك حتى يقطع السؤال. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأنه لما أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار قوله في أبي فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره، فرفع المصحف وقال: اللهم إن هذا إمامي، اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته، من ولد جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن هم لم يظهروا الحير لشك وإنما لسبب آخر لا ينافي اليقين بإمامه الإمام اللاحق، وهذا ما بينه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الليلة الثامنة يوجد فيها سؤالان. السؤال الأول يقول: تكلمتم عن الشباب وأوصيتم بإعطائهم زمام الثقة والقيادة، ولكن ألا ترى أن الشاب من طبعه الاندفاع نتيجة نقص الخبرة، ونتيجة لذلك قد يسيء أكثر مما يصلح؟ نحن لم نقل ينبغي أن يعطى الشاب القيادة، نحن قلنا ينبغي للمجتمع أن يشعر الشاب بالمسؤولية، وأن يهتم الآباء بإشراك الأبناء في اتخاذ القرار وفي المشورة، حتى يربوا الأبناء على حسن اتخاذ القرار وحسن اتخاذ الموقف المناسب. الشاب في بداية أمره يحتاج إلى الخبرة، الخبرة تأتي بالتدريج، ولكي يكتسب الشاب الخبرة لابد من إشراف المجتمع، وإشراف المجتمع إنما يكون بإشراكه ومتابعته بإعطائه المشورة والنصيحة، وليس بأن يجعل قائد وهو في مقتبل أمره. السؤال الثاني: هل أنتم ممن تؤيدون الابتعاث ولماذا؟ نحن ذكرنا قبل ليلتين أن الابتعاث في نفسه أمر حضاري، وفي رواياتنا أطلب العلم ولو في الصين، ماكو مشكلة إذا كان شاب يرى أنه من مصلحته أن يسافر إلى الغرب الشرق ليتعلم، يجد هناك المادة العلمية الأفضل، الجو العلمي، البيئة المناسبة للتحصيل، يجد أنه لا يتمكن من أن يصل إلى المناصب التي يطمح إليها إلا بالغربة والسفر، ليذهب، ماكو مشكلة، ولكن يضع في حسبانه أمور أربعة: يأخذ له دورة عقدية في معارف الدين محكمة، ويقرأ للباحثين الناضجين الذين بيّنوا العقيدة وناقشوا إشكالات الغرب والشرق وعرضوا مبادئ الإسلام بعرض عقلاء حضاري، وأن يظفر بطالب علم، طلاب علم عندهم نضج بإمكانهم أن يدفعوا الشبهات عنه ويتواصل معهم كلما عنت له شبهة، وأن لا يجعل نفسه مدافعا عن الدين ويرمي بنفسه في كل مناظرة وفي كل نقاش حتى مع الذين هم أخبر منه في فن المجادلة، ليذهب ويهتم بهذه الأمور الأربعة. إذا اهتم بهذه الأمور الأربعة ليذهب إلى الشرق، الغرب، يصعد فوق القمر، ماكو مشكلة، ليذهب أينما يذهب، ولكن بعد أن يحصن نفسه ويكون على مستوى عالي من النضج، ولا يقع فريسة للشبهات أو التيارات المختلفة. الليلة التاسعة. السؤال الأول: قلتم الأئمة بيّنوا العقيدة والمعارف بالتدريج، فكيف نوجه ما قامت به مدرسة قوم من منع دخول الرواة الذين يروون عن الضعاف ويروون المراسيل، ورفضهم الكثير من الروايات التي فيها الأسرار والمعارف؟ أليس قبول روايات المعارف والأسرار فيما بعد، يعني بعد أن كانت هذه الروايات مرفوضة في حوزة قوم، حوزة قوم ليست الموجودة الآن وإنما الموجودة قبل 1000 سنة، أليس قبول روايات المعارف والأسرار فيما بعد تطور في نفس العقيدة؟ نحن إنما عقدنا موضوع الليلة التاسعة للإجابة على هذا السؤال، وهو أن اختلاف العلماء ثم تحول مسألة من مسألة مختلف فيها إلى مسألة مسلمة لا يعني أن نفس العقيدة الشيعية تأرجحت ونفس العقيدة الشيعية تبدلت. اختلاف العالم غاية ما يدل عليه وأن العالم لا يرى هذا الرأي، ولا يدل على أن هذا الرأي في نفسه باطل، أو أن المذهب الذي يوجد فيه هذا الرأي متأرجح ومتطور ويختلف من زمان إلى زمان. على ما أتذكر نحن تعرضنا لأمرين: الأمر الأول هو أن الأئمة تدرجوا في البيان، والأمر الثاني هو أن الأئمة لاحظوا القابليات، بعض أصحابهم عنده قابلية المعارف والأسرار أطلعوه على بعض أسرارهم، بعض الأصحاب عنده خبرة أو قابلية التفسير أطلعوه على التفسير، بعضهم عنده فقه أطلعوه على الفقه. وقلنا إذا تتذكرون بعض أصحاب الأئمة الذي استؤثر بعلم قد يكون من منطقة نائية بعيدة، أو قد هو يسافر إلى منطقة نائية لأجل التبليغ، فلا يعرف العلم الذي أخذه عن الإمام إلا في منطقته، وأما المناطق الأخرى فلا يوجد عندها علم، فلا يؤمن الشيعة في المناطق الأخرى بما عنده من علم عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لا لأن ما عنده ليس بحق، بل لأن غيره لم يطلع عليه. وفي ذلك الزمان وسائل الاتصال ونقل المعلومات كانت جدا محدودة، وهذا السبب هو الذي جعل حوزة قوم لا تقبل مجموعة من المعارف في ذلك الزمان قبل 1000 سنة. ليس لأن هذه المعارف لم تصدر عن الأئمة، صدرت، ولكن أغلب القميين كانوا فقهاء متخصصون في الفقه وليس في الكلام وفي العقيدة وفي المعارف، فلم يطلعوا على كثير من الروايات التي اطلع عليها غيرهم. فلما وجدوا بعض الشيعة يعتقدون بعقائد لم يقفوا عليها، لم يطلعوا عليها، لم يسمعوها من المعصومين، كذبوا أولئك الشيعة فيما يقولون. نحن نقلنا عن الشيخ الصدوق وعن أستاذه أنه يقول أول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، سبب هذا أنه لم يطلع على الروايات المتواترة التي تنفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا سمع الشيخ الصدوق شخص يقول النبي لا يسهو، من الطبيعي أن يقول الشيخ الصدوق هذا مغالي كاذب، لأنه يراه يتكلم بكلام لم يسمعه عن المعصومين، لم يرد بالنسبة إليه طريق معتبر عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. والشيخ المفيد رحمه الله بيّن أن علماء قوم كان عندهم تقصير في مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يعتقدون أن الأئمة مجرد رواة، الإمام الصادق مثل زرارة، إنما يختلف عن زرارة في أمرين: الإمام الصادق يعلم كل أحاديث النبي بينما زرارة يعلم البعض، الإمام الصادق معصوم في النقل لا يخطئ بينما زرارة غير معصوم، وإلا هم رواة، ما كانوا يعتقدون بالمقامات العالية التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم لم يطلعوا على الروايات التي دلت على هذه المقامات. في تصحيح الاعتقاد يقول الشيخ المفيد: وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قوم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين وينزلون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عن منازلهم. إذا كانوا يقصرون وينزلون الأئمة عن منازلهم، فليس من المستبعد أن يطردوا بعض الرواة مثل سهل مثلا ابن زياد، أو مثل أحمد، أو مثل أحمد ابن خالد البرقي، لأنه مثلا في نظرهم ينقل روايات غلو يعتقدون أنها كذب وليست صحيحة، ليس من المستبعد أن يصدر منهم ذلك. المشكلة ليست في نفس الراوي الذي اتهم بالكذب أو اتهم بالغلو، وإنما المشكلة فيهم، لأنهم هم لم يطلعوا. فيما بعد لما جمعت الروايات من الآفاق والبلاد المختلفة وأصبحت في مصنفات يطلع عليها جميع علماء الشيعة، تحولت كثير من المسائل التي خالف فيها البعض إلى مسائل واضحة وبينة. هذا ليس تطور في نفس المعتقد، المعتقد هو المعتقد، ما نعتقد به نحن الشيعة الآن نستند فيه إلى آيات وروايات موجودة قبل مدرسة قم، وننقلها عن كتب معتبرة بأسانيد معتبرة، وهذه الكتب كتبت قبل مدرسة قم. الدين لم يتغير في نفسه، التراث لم يتبدل في نفسه. نعم بعض الآراء ما كانت واضحة عند جملة من الأعلام، ثم بعد ذلك صارت واضحة، ثم ماذا؟ ما المشكلة بذلك؟ لا يوجد أي مشكلة. السؤال الثاني ونختم به: في حادثة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، وهي وضع اللسان، هل يجوز فعل ذلك من الأساس؟ وهل هنالك روايات معتمدة في هذا الشأن؟ وماذا عن خبر احتزاز رأس بكر بن غانم؟ أليس في ذلك من المثلة ما فيه؟ هذا السؤال يشتمل على شقين. الشق الأول يرتبط بمسألة وضع لسان أكبر على لسان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم. في هذا الشق أذكر ثلاث جهات بنحو سريع ومختصر. الجهة الأولى، حسب تتبعي وجدت أن الباحثين الذين تعرضوا لمصرع الأكبر صلوات الله وسلامه عليه قد انقسموا إلى قسمين. القسم الأول هم الذين لم يذكروا هذه الواقعة أصلا، منهم الشيخ الصدوق في الأمالي، الشيخ المفيد في الإرشاد، الطبري في تاريخه، أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين. القسم الثاني هم الذين تعرضوا لها وذكروها، ومنهم الخوارزمي ومنهم العلام المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار. والطرق التي ذكرت لهذه الواقعة ليست نقية وليست معتبرة، فلم تثبت هذه الواقعة بطريق معتبر. الجهة الثانية، لو ثبتت هذه الواقعة بطريق معتبر، هل يوجد فيها محذور عقلي؟ لا يوجد فيها محذور عقلي. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك أفعال في ذاتها قبيحة مثل الظلم، هناك أفعال في ذاتها حسن مثل العدل، هناك أفعال في ذاتها لا تتصف بالحسن ولا تتصف بالقبح، وإنما تكون حسنة أو قبيحة عند العرف بحسب التربية والعادات الموجودة بين الناس. مثل ماذا؟ مثل القيام للمقبل، القيام فيه تقدير للمقبل. إذا كان من أقبل يستحق التعظيم يكون القيام له فعل حسن، أما إذا كان لا يستحق التعظيم يستحق الإهانة القيام له يكون قبيح. هل القيام في ذاته فعل يتصف بالحسن والقبح؟ لا، العرف هو الذي يجعله يتصف بالحسن والقبح فيما إذا اعتبره من الأفعال التي تدل على التعظيم. بعض المجتمعات لا يستخدمون القيام للتعظيم، يستخدمون رفع القبعة، صحيح أم لا؟ هذه عادات أعراف، الفعل في ذاته يختلف باختلاف ما يعطيه الناس من اعتبار، وليس هو في ذاته يحمل قبح أو يحمل حسن. وضع اللسان من هذا القبيل، أن يضع أب لسانه على لسان ابنه أو أب لسانه على لسان أبي، من الأفعال التي هي في ذاتها لا تتصف بالحسن والقبح، وإنما تتصف بحسب العرف والعادة. ولا يجوز أن نحاكم فعل صدر قبل 1000 سنة بعرفنا الحالي. إذا كان عرفنا لا يقبل فهذا لا يعني أن العرف السابق أيضا لا يقبل ضمن ظروف خاصة ومواضع خاصة، خصوصا إذا كان هذا الفعل صدر من إمام معصوم وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مع صديق وهو علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للجهة الثالثة، إذا لم يثبت سند هذه الواقعة فهل هذا يعني أنها كذب لا يجوز أن تنقل على المنبر؟ لا، ليس كل رواية ضعيفة لم يثبت سندها مكذوبة. ضعف الرواية يعني أننا لم نتثبت بصحتها، لا يعني أننا تثبتنا بعدم صحتها، فلا بأس أن تنقل على المنبر بعنوان روية لأجل إبكاء الناس، فإن عنوان الإبكاء أو إدخال الحزن في قلوبهم على سيد الشهداء وعلى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم من العناوين الحسنة المحببة عند الشارع، فيمكن أن يتوسل إليه بروايات صحيحة أو روايات غير صحيحة نحتمل أنها صحيحة وتنقل بعنوان روية. نأتي للشق الثاني، وهو مسألة حز رأس بكر بن غانم. بحسب تتبعي لم أجد طريقا معتبرا ومصدرا معتبرا يفيد الوثوق لهذه الواقعة، وهذه الواقعة لم تنقل فقط عن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، أيضا نقلت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القمي في تفسيره نقل رواية فيها أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قطع رأس عمرو بن عبد ود وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من حيث السند الرواية غير معتبرة، من حيث المتن والمضمون نحن نقول إذا كانت هذه الرواية مروية بسند صحيح فإن حرمة المثلة حكم شرعي، والحكم الشرعي يقبل التخصيص. الله تبارك وتعالى له أن يأمر العباد بقتل أنفسهم، وفي القرآن فاقتلوا أنفسكم، وله أن يأمر بعض عباده بقتل البعض الآخر، وقد فعل. الباري تبارك وتعالى أمر بقتل بعض العصاة فيما إذا ارتكبوا بعض الذنوب كالقاتل أو الزنا بإحصان، ولله تبارك وتعالى أن يأمر بعض العباد بقطع أعضاء البعض الآخر سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات، هو المالك المطلق، وله تبارك وتعالى أن يجيز مثل هذه الأفعال إذا كان فيها مصلحة ويترتب عليها هدف. فإذا ثبت بطريق معتبر أن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه فعل هذا الفعل، فنفس فعل أمير المؤمنين يقيد حرمة المثلة، فإن فعل أمير المؤمنين عندنا مصدر من مصادر التشريع، ومنه وبه نقيد جملة من أحكام الله تبارك وتعالى المطلقة أو العامة. لا يوجد عندنا مشكلة دينية فيما إذا قبلنا مضمون هذه الرواية لو ثبتت بسند معتبر، ولكن لم أقف على سند معتبر، ولعل الرواية لم تكن بهذا الشكل الذي بلغنا، لعلها بشكل آخر، يعني لعل الأصل في الرواية أن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه قتل باكر بقطع رأسه، لا أنه قتله ثم احتز رأسه، كذلك الأمر بالنسبة إلى أمير المؤمنين، ولكن بسبب 1000 سنة من النقل عن فلان عن فلان حدث بعض التغيرات وبعض الإضافات، ولا نعلم ما الذي وقع. ليس كل ما وقع في التاريخ بلغنا كما هو ووصل إلينا بحذافره وبالدقة، حتى مصيبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لم تنقل كما هي، مصيبة الحسين نقل منها البعض وأخفي الكثير، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا رزية كرزية الحسين، لا مصيبة كمصيبة الحسين، لم ينقل فيها الكل، نقل البعض، والذي نقل أيضا لا يوجد مثله في المصائب، لا يوجد رزية بمثل ما نقل عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إمام معصوم، حجة الله، خليفة الله، ابن رسول الله، ابن أمير المؤمنين، ابن فاطمة الزهراء، يبقى 3 أيام مقطعا على بوغائك أربلا، مصيبة عظيمة، رزية عظيمة، مقطع هو وأهل بيته أشلاء، جاء بنو أسد لمواراة الأجساد الطاهرة، وقفوا متحيرين، أشلاء، أعضاء، جثث بلا رؤوس، بينما هم كذلك، وإذا بفارس قد أقبل من ناحية الكوفة، أخبروني ماذا تصنعون؟ قالوا جئنا للتفرج على هذه الأجساد. قال أخبروني عمن طوت عليه نياتكم، قالوا جئنا لمواراة الحسين وآل الحسين، ولكن لم نستطع، أجساد مبعثرة، نظر إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ماذا رأى؟ هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، هذا الرمح نابت في صدره وذلك السهم ناشب في خاصرته. تقول الروايات أمرهم بحفر 3 قبور، دفن في قبر 17 شهيد، ودفن في القبر الآخر باقي الشهداء إلا شهيد اختصه بقبر، قال لهم أما القبر الأول فلآل الحسين، وأما القبر الثاني فلأصحابه، وأما الثالث فلحبيب حامل راية الحسين. ثم توجه إلى أين يا مؤمن؟ إلى جسد المولى أبي عبد الله. بأية حال رأى جسد الحسين؟ تصور بقلبك، الشمر قطع رأسه، الجمال قطع يديه، بجدل قطع خنصره، ثم جاءت الخيل وطأت صدره وظهره، فاختلط بالانقباض والانبساط يمينه وشماله مقطع إربا إربا. ذهب معه بنو أسد، قال: ماذا تريدون؟ قالوا: جئنا لنعينك. قال لهم: معي من يعينني، معي رسول الله أمير المؤمنين، ما يصير الزهراء ما تحضر دفن الحسين عليه السلام. أراد أن يحمل الجسد الشريف، كلما حمل منه جزء تداعى الجزء الآخر،
كل ما حمل جانب توزع جانب وطاح، من حيث لن مقطعينه بطعن الأرماح، خلى الجسد ونهل دمعه وبالوجد صاح: حيرتني يا ياب يا مهجة المختار، حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الوصال مقطعه والظهر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة، وجابا لقطعت بارية وجمع وصالة ولفى عسعين العمى ودنق وشال وخلاه في قبره، وتخاصر وانحنال وشمى بنحره والدمع بالخد هم، وقال له: لواصل بالبكا ليلي ونهاري، مثلك ما شفنا يكفنونه في بواري، من بعد ما يبقى ثلاثة أيام عاري، مرمي ولا له غير وجه وحش البر زوى. عظم الله أجري وأجوركم، جعل الرضيع عند صدر أبي عبد الله، ثم قال بصوت يقطع القلوب: أبا عبد الله، طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. ثم خرج من القبر ونادى بأعلى صوت: أهيل التراب، أهيل التراب على ملحودة أبي عبد الله. ثم كتب بيده هذه الكلمات التي تقطع قلبك يا مؤمن: هذا قبر الحسين بن رسول الله ابن أمير المؤمنين، الذي قتل عطشانا غريبا على بوغاء كرب. ثم قال لهم: بقي لنا قتيل؟ قالوا: نعم، لعلك تعني الملقى بجانب الفرات. قالهم: بعد واحد جزانا وفات. قالوا: بطل ضلع للمسنات. ناداه هلت دموعه على الوجنات: يا من سام الحرايب يرخص السام، يا من سام الحرايب يرخص السام، يا عمي خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا دخر زينب وكلثوم نايم يا دخر زينب وكلثوم قالوا له من أنت قال لهم أنا إمامكم زين العابدين قالوا له عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين وأهل بيته وأصحابه تحسر حسرة المكظوم بحزان أنا ابن حسين هل مذبوح عطشان دفنت أهلي وماش بيسر عدوان أبار مخدرات الهاشمية أبار مخدرات الهاشمية
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله القراءة مستمرة في الليلة القادمة الساعة 7 وتوجد وجبة عشاء إن شاء الله بعد العزاء الليلة سيتم توفير إن شاء الله مواصلات لحضور تشيع الشهداء غدا الساعة 1 وين المكان يعني عند حسنية القائم وهنا إن شاء الله والمرجو من المؤمنين أن يساهموا ويشاركوا في تشيع الشهداء فإن تشيعهم فيه إعظام للحسين صلوات الله وسلامه عليه اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محلنا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم وراضيك جنبهم معاصيك وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة